بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما ودعاء مستجابا. ونعود إلى إكمال ما وقفنا عنده من الترغيب والترهيب، ووقفنا عند باب الحث على إفشاء السلام، الفصل الذي عقده المصنف رحمة الله عليه في الترغيب في إفشاء السلام. تفضل يا شيخ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في إفشاء السلام وما جاء في فضله وترهيب المرء من حب القيام له. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
أحسنت. بالنسبة لموضوع السلام من أهم الموضوعات في الشريعة، والدليل على ذلك النصوص القرآنية والنصوص النبوية المتعلقة بأحكام السلام. ولذلك جاء ذكر السلام في القرآن في مواضع، منها في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى ينقل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، الآيات. وأيضا في حديث ضيف إبراهيم: ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وأيضا في قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأيضا في السنة النبوية أحاديث كثيرة في أحكام السلام، من حيث الحكم الشرعي كحق من حق المسلم، كحق من حقوق المسلم على أخيه، وكذلك من حيث صيغة السلام، وأيضا من حيث حكم الرد والجواب، وأيضا من حيث السلام على أهل البدع والسلام على غير المسلمين. ولذلك إذا تأملنا في نصوص القرآن والسنة نجد بأن مسائل وأحكام السلام أخذت مساحة كبيرة، وهناك مصنفات في هذا الباب، وأغلب أهل العلم من يتكلم في باب الآداب الشرعية يذكرون أحكام السلام، يذكرون أحكام السلام. وهذا يدلنا على أن السلام عبادة من العبادات وقرب من القربات. والمصنف رحمة الله عليه تحت هذا الباب جمع عددا لا بأس به من الأحاديث المرغبة في السلام، المرغبة في السلام، وهذا ما سنقف عنده. منها الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. في هذا الحديث مجموعة من الفوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على عمل الصالحات وعلى فعل الأمور الطيبات، ولذلك كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال وأجل الأعمال وأعلى الأعمال، فهكذا كان الصحابة رضي الله عنه. المسألة الثانية أن هذا الرجل مبهم، أبهم في الحديث، ولذلك هو صحابي جليل، صحابي جليل، ولا تضر جهالته، لا تضر جهالته. فإذا كانت جهالة الصحابي في الإسناد لا تضر، فكيف إذا كانت الجهالة في متن الحديث؟ الأمر الثالث أو المسألة الثالثة أن الإسلام يتفاضل، الإسلام يتفاضل كما الإيمان، ولذلك الإيمان شعب، الإيمان شعب، والناس ليسوا في هذه الشعب سواء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كذلك الإسلام، فالإسلام يتفاضل أهله فيه على حسب ما يعملون ويعتقدون، فيتفاضل. ولذلك سأل الصحابي أي الإسلام خير، يعني ما هو أفضل شيء للمسلم، ما هو أفضل درجة في الإسلام، سأل هكذا. وهذا يدلنا على أن الناس في مسائل الإسلام أيضا ليسوا سواء، وإنما يتفاضلون على قدر ما عندهم من استجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة فضل إطعام الطعام، فضل إطعام الطعام، وهذا مضى يعني حديث حوله كثيرا، ولذلك جاء ذكر إطعام الطعام كثيرا في القرآن والسنة، وهذا يدلنا على أن إطعام الطعام من القربات، ولذلك تجدون في أبواب الكفارات دائما ما يأتي ذكر الإطعام، إطعام الطعام، إطعام الطعام، وهذا دليل على أن إطعام الطعام من العبادات الجليلة. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أفضل وخير أعمال الإسلام أن تقرأ السلام، ومعنى تقرأ يعني تلقي السلام، تلقي السلام، لأن السلام لفظ تقرأه، تقرأ السلام يعني تقول السلام، السلام والتي هي السلام الذي هو تحية أهل الإسلام، تحية أهل الإسلام السلام. قال على من عرفت وعلى من لم تعرف، وهذه المسألة الأخيرة، وأن السلام لا يكون على من عرفت فقط، وإنما تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، تسلم على من تعرف وعلى من لم تعرف، هكذا هو شأن المسلم، هكذا هو شأن المسلم. إذن من الفقه أن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، لماذا؟ لأن حق المسلم على أخيه المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، ولذلك قال العلماء ابتداء السلام سنة مؤكدة، هذا من حيث الحكم الشرعي، وذهب بعض العلماء وهو اختيار أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه لأن ابتداء السلام واجب، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حق المسلم على أخيه المسلم 5، وفي لفظ 6، ومنها إذا لقيته فسلم عليه. قالوا فهذا دليل على أن حق المسلم على أخيه المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، فهو حق واجب، حق واجب. وما جماهير العلماء فيذهبون إلى أن ابتداء السلام سنة مؤكدة، ابتداء السلام سنة مؤكدة، والإجابة واجب، رد السلام واجب، رد السلام واجب، وهذا قول جماهير أهل العلم على أن رد السلام واجب، واجب من الواجبات، واجب من الواجبات. إذن هذا من الفقه، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك بيان بعض الأحكام المتعلقة بالصيغ السلام. على من عرفت وعلى من لم تعرف، وهذا لا بد أن يكون متقرر عند كل مسلم، على أن السلام لا يكون فقط على من تعرف، لأن من الناس وللأسف لا يسلم إلا على من يعرف، أما الذين لا يعرفهم لا يسلم منهم، وهذا غلط، وإنما شأن المسلم أن يسلم على من عرفه وعلى من لم يعرف. هذه بعض الفوائد المستخلصة من هذا الحديث. نعم.
قال وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم.
نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أيضا مجموعة من الفوائد، منها أولا أن الجنة لا يدخلها أو لا تدخلها إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمن، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، والمقصود بالإيمان الإيمان بالله وبما أمر الله جل وعلا، الإيمان به مثل الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالنبيين، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. هذا هو معنى الإيمان، هذا هو معنى الإيمان. ولذلك لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، مؤمنة بالله عز وجل وبما أمر الله جل وعلا الإيمان به. ولذلك الجنة حرام على من كفر بالله وأشرك بالله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن غير المتحابين، والنفي كما سبق ذكره فيما يعني سبق من مجالس إذا ورد في النصوص الشرعية فيحمل على أحد ثلاث معاني، النفي على أحد ثلاث معاني: المعنى الأول نفي الوجود، والثاني نفي الصحة، والثالث نفي الكمال. الكمال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هل هذا ونفي للحقيقة أو للواقع؟ الجواب لا، لأن يوجد مؤمنين، يوجد مؤمنين. إذن هو ليس نفي للحقيقة، فالحقيقة موجود. طيب الثاني نفي الصحة، صحة الإيمان. هل التحاب بين المؤمنين شرط من شروط صحة الإيمان؟ الجواب لا. إذن يبقى عندنا الثالث، ما هو؟ الكمال، كمال الإيمان. إذن هو شرط من شروط كمال الإيمان، شرط من شروط كمال الإيمان. وهذه قاعدة مهمة لا تستهينون بها، لأن هناك من ضل في هذا الباب، ظل في هذا الباب، وهم الوعيدية الذين يحملون هذه النصوص، نصوص الوعيد، يحملون على نفي الصحة، صحة الإيمان، ولذلك يكفرون بالذنوب، يكفرون بالذنوب. إذن ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني لا يكتمل إيمانكم حتى تحابوا فيما بينكم، بين من؟ المؤمنين، بين المؤمنين. الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام من أساليبه في تعامله في الترغيب في الأعمال الصالحة التشويق، التشويق. ولذلك قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ وهذا أسلوب نبوي شريف ينبغي لطالب العلم، ينبغي للداعية إلى الله عز وجل وللخطيب أن يسلك مثل هذا المسلك في تشويق السامعين إلى ما يريد الترغيب فيه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يقول: أفشوا السلام بينكم مثلا، أو أطعموا الطعام، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشوق أصحابه إلى مثل هذه الأعمال الصالحة التي قد يستهين بها بعض الناس، وهي عند الله عظيمة وكبيرة وجليلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ الجواب قالوا: بلى يا رسول الله. وهنا في طي في الحديث وعدم ذكر يعني جواب الصحابة، وهو يعرف من السياق، لأن الصحابة حريصين على ذلك. قال: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. في الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أن تقرأ السلام، تقرأ، والقراءة فيها إظهار لفظة السلام. وهنا قال: أفشوا السلام، أفشوا السلام. والإفشاء هو ما احتمل، الإفشاء ما كان فيه إكثار، إكثار. ولذلك تقول العرب: فشى هذا الأمر، يعني انتشر، انتشر في الناس مثلا. وأفشوا يعني أكثروا من السلام، أكثروا من السلام، وبمعنى أن يكون السلام فاشيا، منتشرا، متوزعا، الناس يسلم بعضهم على بعض. ولذلك قال: أفشوا السلام بينكم، بينكم يعني يا أهل الإسلام، لأن هذا حق للمسلم على أخيه المسلم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما فيه النفع لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا ويرشدهم إليه ويدلهم عليه ويسهل الطريق إليه، ويمثل لهم صلى الله عليه وسلم بأمثلة كثيرة منها، مثل قوله أقرئ السلام، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وإلا هناك أعمال كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينبههم إلى بعض هذه الأمور التي قد يغفلون عنها أو يكسلون عنها. أمر الآخر أن السلام سبب من أسباب التحابب، إذا أفشي السلام فإنه سبب من أسباب التحابب، وهذا أمر مجرب وأمر واقعي واقعي، فالناس إذا سلم بعضهم على بعض فإن هذا يزيد من المحبة، يزيد من المحبة. أذكر أنني دخلت مدينة، سبحان الله العظيم، أهل هذه المدينة جميعهم يسلمون ولا يتركون شخصا دون آخر، حتى كنت أنا مستغرب، يعني أنا عابر سبيل، فأبدا حتى شبابهم الذين ليس لا يظهر عليهم الصلاح أبد يسلم، هو في السيارة وهو في الطريق، وهذه حقيقة خصلة طيبة، يعني زرعت في نفسي محبة لهذه المدينة، زرعت في نفسي أنا شخصيا محبة لهذه المدينة، وكنت إذا ذكرت هذه المدينة أذكر هذه الخصلة، أذكر هذه الخصلة فيه، كما بعض في بعض المدن يذكر خصلة الكرم عندهم، مثلا كرماء يحبون الغريب وكذا، كذلك هؤلاء يسلمون، سبحان الله العظيم، تجد يرفع يده يسلم وينطق بالسلام، فلذلك هذا سبب من أسباب التحاب. فأنا شخصيا أورثني محبة هذه المدينة، كيف لو عشت بينهم؟ فلا شك بأن هذا أمر عظيم، وهذا مصداقه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينهم. ولذلك كثرة السلام وإفشاء السلام سبب من أسباب المحبة. نعم.
قال عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم دار الأمم قبلكم البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلام بينكم.
نعم، حديث ابن الزبير رضي الله عنهما للنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من أدواء وأمراض كانت في الأمم السابقة تسللت إلى هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولذلك هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الأمور والمسائل، منها أن البغضاء والحسد أمراض قلبية، ولذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام داء، والداء هو المرض، والأمراض نوعان: أمراض قلبية وأمراض حسية بدنية، فهذا من الأمراض القلبية التي يجب على المسلم أن يتخلص منها وأن يجاهد نفسه في الابتعاد عنها. الأمر الثاني أن هذه الأدواء تتسلل إلى الناس، ولذلك قال: دب إليكم، والدبيب يكون خفية، يقال دبيب النمل، فالنمل إذا مشى يسمى مشي النمل ماذا؟ دبيب، ما تشعر به. ولذلك الإنسان مع إخلاده إلى الأرض ومع تطلعه إلى الدنيا ومع استشرافه لأمور الحياة والدنيا قد يدخل إليه هذا الداء من حيث لا يشعر، داء البغضاء والحسد، ولذلك هذا إنما يصدر بسبب المنافسة والمناكفة وبسبب الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الداء هو داء الأمم السابق، داء الأمم السابق، وفي الغالب إذا ذكرت الأمم السابقة فالمقصود بهما الأمتين من أهل الكتاب، وهم أكثر الناس حسدا، ولذلك قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسه. قل جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ولذلك هذه الأمراض هي كانت في الأمم السابقة وتسللت إلى هذه الأمة، تسللت، قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد، وهذان مرضان قلبيان سببهما كما ذكرت التنافس على الدنيا، التنافس على الدنيا سببهما التنافس على الدنيا، البغضاء والحسد. البغضاء الكراهية، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، والحسد مراتب. أبشع مراتب الحسد تمني زوال النعمة عن الغير وانتقالها إلى الحاسد، وانتقالها إلى الحسد. ولذلك قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله. لذلك الحسد من أبشع الذنوب ومن أقبحها، من أقبحها. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحسد والبغضاء الحالق، الحالق، وصفهما بالحالقة، والحالقة مأخوذة من الحلق، وأول ما يتبادر إلى الذهن إذا ذكرت مفردة الحلق ينصرف إلى ماذا؟ حلق الشعر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفع التوهم هذا الذي ينقدح أول ما ينقدح في ذهن السامع، أنه ليس المقصود حلق الشعر، ولذلك قال: ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، حالقة الدين. والتعبير هنا من النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الحسد والبغضاء بأنهما الحالقة تعبير بياني بليغ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين بأن مرض البغضاء ومرض الحسد لا يبقي من حسنات المرء شيء، لا يبقي من حسنات المرء، كما لا يبقي الموسى من شعر المحلوق شيء. ولذلك إذا حلق صاحب النسك في حج أو عمرة ما بقي من شعره شيء، يقال حلق، فرق بين الحلق والتقصير. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، والمقصود بأن الحلق يستأصل الشعر، كذلك هذه الأمراض تستأصل الحسنات. وعبر هنا عن الحسنات بالدين، قال عليه الصلاة والسلام: ولكن حالقة الدين، حالقة الدين. فليس بالضرورة أن تحلق أصل الدين، أصل الدين، ولكن هي تحلق ما تحلق الحسنات التي يكتسبها الإنسان من أعمال الدين، من أعمال الدين. المسألة الأخرى: النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يقسم بهذا القسم: والذي نفسي بيده. هذا من أكثر ما كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وأنفسنا بيد من؟ بيد الله. قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ذكرنا هذا قبل قليل، والمقصود النفي هنا نفي إيش؟ الكمال. حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى ها؟ إلى إلى كمال الإيمان، تثبيت الدين، وأيضا بقاء الإيمان كاملا. قال: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام وين؟ أين محسنتي؟ لا تدخلون الجنة حتى تؤمن، شرحناها. إيه؟ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، هذا نفي صحة الإيمان. إيه؟ وبعدين: ولا تؤمنوا حتى تحابوا كمال الإيمان. يعني إذا كان ذكرت هذا صحيح. ولا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ذكرنا هذا في الحديث السابق، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمن. وفيما يتعلق ب ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني كمال، كمال الإيمان. ثم قال: أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام يعني أنشروا السلام، والمقصود بالسلام هنا ما هو؟ التحية، التحية، لأن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا. نعم.
قال عن البراء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام تسلموا.
نعم، أيضا هذا من الأحاديث التي فيها الترغيب في السلام وإفشاء السلام والإكثار من السلام. قال: أفشوا السلام تسلموا. تسلموا أي سلامة؟ السلامة العامة، تسلموا. ولذلك الأحاديث السابقة جاءت بذكر تثبيت المحبة، تثبيت المحبة. ولا شك بأن من ثبت المحبة فقد سلم، وهذا لا يكون إلا بأشياء منها إفشاء السلام، منها إفشاء السلام. ولذلك إفشاء السلام فيه سلامة، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فإذا قلت السلام عليكم يعني السلام والأمان عليكم، هذا هو المعنى العام، السلام والأمان عليكم. أفشوا السلام بينكم، إذن أفشوا السلام تسلم. وهذا أيضا من فوائد إفشاء السلام. نعم.
قال: وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام.
نعم، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر، وكان حبرا يهوديا فأسلم، أبو يوسف رضي الله عنه، وهو من أماثل الصحابة ومن خيار الصحابة رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، فيه نداء من النبي عليه الصلاة والسلام للناس. والقاعدة العامة أن النداء إذا كان للناس فهو يشمل جميع الناس، جميع الناس، لكن أحيانا يكون المراد أهل الإسلام، وهذا يفهم من السياق، وهذا يفهم من السياق. ولذلك بعض العلماء حينما يتحدثون، حينما يتكلمون على مسألة النداء بيا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس، قالوا: يا أيها الذين آمنوا المقصود أهل الإيمان، يا أيها الناس جميع الناس، وبعضهم يقول غير المسلمين، غير المسلمين. والواقع أن هذا ينظر فيه باعتبار السياق، من حيث السباق واللحاق ينظر فيه. فهنا ما بعد سياق الحديث يدل على أن المراد هنا بالناس أهل الإسلام، لأن هذا من خصائصهم، خاصة السلام والصلاة بالليل والناس نيام، هذا من خصائص أهل الإسلام. يا أيها الناس، النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان وعظه وتذكيره عام، وأحيانا كان وعظه وتذكيره خاص، فإذا أراد أن يعظ موعظة عامة أو يذكر تذكيرا عاما قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على جملة من الأعمال اليسيرة التي يدخل الإنسان بسببها الجنة بسلام. قال: أفشوا السلام كما ذكرنا قبل قليل، يعني تحية أهل الإسلام، والمقصود إفشاؤها الإكثار منها، الإكثار من السلام. وأطعموا الطعام يعني الصدق. وصلوا بالليل والناس نيام، صلوا بالليل والناس نيام، والمقصود أن صلاة الثلث الأخير من الليل أفضل من صلاة أول الليل. لماذا؟ لأن هذا الوقت في الغالب أن الناس فيه نيام، ولذلك الله تعالى امتدح من يقوم في آخر الليل في آيات، منها قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال الإمام أحمد وغيره: التهجد هو الصلاة بعد نوم، الصلاة بعد نوم. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. والسحر هو آخر الليل، سمي سحرا لخفائه. قال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا الحديث الأخرى في قيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت في الثلث الأخير من الليل، وصلوا بالليل والناس نيام، لأن هذا وقت فيه مجاهدة، يجاهد الإنسان نفسه لقيام الليل. قال: تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام، والمقصود بأن من أتى بهذه الأعمال دخلها بسلام، دخلها بسلام. قال العلماء: فيه تيسير الحساب على من أتى بهذه الأعمال وهذه العبادات، أن الله تعالى ييسر له دخول الجنة، لأن من الناس من يدخل الجنة بصعوبة، فمن نوقش الحساب عذب، ومن الناس من يدخل الجنة بسلام من دون صعوبة، ولذلك من أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام فادخلوا الجنة.
نعم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعبدوا الرحمن، الرحمن وهو الله جل وعلا، والرحمن اسم من أسماء الله تعالى، ولا يجوز لأحد أن يسمي أن يتسمى بهذا الاسم، ولذلك قال الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فاسم الله واسم الرحمن هذا مما اختص الله جل وعلا نفسه به، فلا يسمى أحد باسم الجلالة الله ولا باسم الرحمن. وأيضا ذهب بعض العلماء إلى منع تسمية ما هو من خصائص الرب مثل القدوس مثلا، قالوا هذا ما يسمى بأحد، قال القدوس، إنما هذا مما هو من خصائص الرب جل وعلا. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعبدوا الرحمن، واعبدوا كما قال ابن عباس وحدوا. ابن عباس يذكر قاعدة في القرآن بأن كل لفظة تعبدوا معناها وحدوا. ما معنى وحدوا؟ اجعلوه واحدا في ذاته، في أسمائه، وفي صفاته، وفي أفعاله جل وعلا. واعبدوا الرحمن، والمقصود هنا توحيد الله جل وعلا. وأفشوا السلام يعني أذيعوا وانشروا السلام بينكم، أذيعوا وانشروا السلام بينكم. وأطعموا الطعام، أطعموا الطعام، ذكرنا هذا، تدخلون الجنان، تدخلون الجنان. والمتأمل في هذا الحديث والذي قبله يجد بأن هناك سجع بين جمل الأحاديث، وهذا هو السجع المأذون به، ويأتي في الأحاديث مثل هذا، لكن هذا يحصل باتفاق، لأن السجع عند أهل العلم على نوعين: سجع مذموم وسجع محمود. السجع المحمود هو الذي يأتي بمثل هذه الأحاديث بما يجري على اللسان من دون قصد، يعني من دون قصد وتعمد السجع. أما المذموم فهو السجع الذي يتكلفه الإنسان في الدعاء مثلا، يتكلف ويبالغ فيه، وربما لا يؤدي المعنى المراد ولا المقصود المراد. إذن هذا الحديث يشير إلى أن إفشاء السلام من الدين، وأنه سبب من أسباب دخول الجنان. نعم.
قال عن أبي فرج رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، قال طيب الكلام وبذل السلام ورفع الطعام.
فيها
قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام.
قبل ما أشرح الحديث، التيمة بيضة 8846 مسكر على أظن مكان أو كذا، زهر الخير صاحب الألتيمة. طيب، حديث أبي شريح رضي الله عنه قال يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، قال طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. في رواية قلت يا رسول دلني على عمل يدخلني الجنة، قال إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. هذا الحديث مشتمل على جملة من الفوائد، منها أيضا، منها كما يعني سبق ذكر هذا في أحاديث سابقة، حرص الصحابة على ما يوجب الجنة وما يرفع عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو شريح أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، يوجب لي الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة الثانية: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. طيب الكلام، الكلام الحسن الطيب اللين، لا يكون الإنسان فظا غليظا قاسيا في كلامه، لأن الله تعالى قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. وأرسل الله جل وعلا موسى وهارون إلى فرعون، تعلمون من هو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري ماذا قال أمرهما؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. إذن طيب الكلام، أن ينتقي الإنسان المفردات والألفاظ كما ينتقي أطايب الثمر، طيب الكلام، هذا من شأن المسلم. وبذل السلام ذكرنا هذا، وإطعام الطعام. في رواية قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، وهذا كالقاعدة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على يسألون على ما يدخلهم الجنة، ما يقربهم إلى الجنة، ما يوجب لهم الجنة. فقال إن من موجبات الجنة، يعني ما يوجب دخول الجنة، إن من موجبات إن من موجبات المغفرة، يعني مغفرة الذنوب، بذل السلام وحسن الكلام. بذل السلام وحسن الكلام، هذا يدلنا على أن بذل السلام سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات. بذل السلام هذا سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات وحط الخطيئات. قال وحسن الكلام، وذكرنا حسن الكلام اللي في الحديث السابق، قال طيب الكلام. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولمسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحت فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ الرواية الأخرى ست. والحق هنا الواجب، حق المسلم على المسلم خمس أو ست. العلماء يقولون بأن المقصود بالحق هنا الحق الواجب، الحق الواجب. وبعض العلماء يذهب بأن الحق المقصود به هنا المسنون، لأن هذا من باب الآداب، وعندهم قاعدة أن كل أمر في باب الآداب فهو على السنية من حيث الأصل، إلا إذا ورد ما إلا إذا دل دليل على أن المقصود فيه الوجوب، على أن المراد الوجوب. هنا قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. ولذلك ذكرت قبل قليل بأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن رد السلام واجب، واختلفوا في ابتداء السلام، فقالوا سنة مؤكدة، بعض العلماء قالوا فريضة واجبة، لأن الله تعالى أمر بها، ولأن حق من حق من حقوق المسلم على أخيه رد السلام، فإذا سلم عليك فرد عليه السلام. وهذا طبعا سيأتي ذكر أحكام رد السلام. قال العلماء بالنسبة لرد السلام فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، لكن يتعين على الواحد، يتعين على الواحد. فأنت إذا سلمت على واحد فيجب عليه أن يرد عليك، يجب عليه أن يرد عليك وإلا أثم. لكن إذا سلمت على جمع مجموعة فلو رد واحد سقط الإثم عن الباقي، لكن ما هو الأفضل؟ أن يرد الجميع، الأفضل أن يرد الجميع، هذا الذي نص عليه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، قال الأفضل أن يرد الجميع ولا يكتفي بواحد، ولا يعني قصدي لا يكتفوا من حيث الأفضلية والأكملية بالواحد، فلو رد الجميع أثيبوا، ولو رد واحد سقط الإثم عن الباقي. إذن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، قال رد السلام، رد السلام. وهذا عام في كل مسلم، عرفت أو لم تعرف، عرفت أو لم تعرف. قال وعيادة المريض، وعيادة المريض هذا حق للمسلم على أخيه المسلم، إذا كان من أرحامك أو من أقاربك أو من جيرانك أو من معارفك أو من أصحابك، وليس المقصود به حق جميع المسلمين عليك، ليس عيادة المريض ليست حقا على جميع المسلمين، وإنما حق العيادة على من لك به صلة، سواء صلة رحم أو صلة صداقة أو صحبة أو جيرة مثلا، يعني ممن لك صلة به. قال واتباع الجنائز كذلك، اتباع الجنائز هذا حق من حقوقه عليك أن تتبع جنازته إذا مات. قال وإجابة الدعوة، إجابة الدعوة، وإجابة الدعوة المقصود فيها دعوة العرس، دعوة الزواج، هذه الإجابة التي تكون فيها، هذه الدعوة التي تكون فيها الإجابة واجبة إلا من عذر، سواء كان العذر منكر في هذه الدعوة بحيث لا يستطيع إزالته، أو عذر منعه مانع أو شغله شاغل عن الحضور. قال وتشميت العاطس، العاطس الذي إذا قال الحمد لله، أما إذا لم يحمد الله فيسقط حقه في التشميت، إذا ما حمد الله يسقط حقه في التشميت، أما إذا حمد الله فحقه عليك أن تشمته. وما هي صفة التشميت؟ أن تقول له يرحمك الله، ويرد عليك ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ذكر بعض العلماء بأن أحد الخلفاء عطس في مجلس، وكان في المجلس بعض العلماء فلم يحمد الله، فعتب الخليفة على العالم، قال له لماذا لا تشمتني؟ قال لأنك ما حمدت الله. قال حمدت الله في نفسي. قال شمتك في نفسي، قال شمتك أنا بعد بنفسي. فالمقصود بأن يسقط حق العاطس إذا لم يحمد الله، إذا لم يحمد الله. وسنفصل إن شاء الله في مسألة التشميت والعطاس أيضا، هل يشمته في الثالثة إذا عطس عطاسا متكررا أم لا، سيأتي إن شاء الله. طيب، ولمسلم حق المسلم على المسلم ست، يعني لمسلم، للإمام مسلم في صحيحه. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، ذكرنا هذا، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، هذا هو هذه الزيادة، إذا استنصحك فانصح له. السين هنا طلبية، السين والتاء في اللغة هي طلبية، يعني طلب منك النصيحة، طلب منك النصيحة، استنصحك فانصح له. والعلماء يقولون استنصحك في أمر دنيوي، استنصحك في أمر دنيوي، أما الأمر الديني فيتعين عليك الابتداء بنصيحته، ولذلك في الحديث الصحيح، حديث مسلم عند مسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولرسولي لله ولكتابي ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. في حديث جرير بن عبد الله أيضا عند مسلم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا، قال والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فالنصيحة الدينية واجب، لكن لها شروط وضوابط. أما هنا إذا استنصحك فانصح له، استنصحك في زواج، قال أريد أن أتزوج من بني فلان، انصح. أو استنصحك أولياء الفتاة في هذا المتقدم، فانصح، فانصح. استنصحك في تجارة، إذا كنت خبيرا لديك فهم في التجارة انصح له، وإلا اعتذر، وإلا اعتذر. استنصحك في دراسة مثلا، دراسة جامعية أو كذا، انصح له، وهكذا وهكذا. ومن أهل العلم من يجعل النصيحة هنا عامة، النصيحة عامة، لكن الذي يظهر والله أعلم إذا استنصحك في أمر دنيوي فانصح له، هذا من حقه عليك، من حقه عليك في جميع أمور ومسائل الشرع. نعم.
قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام كي تعلموا.
نعم، إذن هذا الحديث يشير إلى أن إفشاء السلام سبب من أسباب الرفعة، سبب من أسباب الرفعة، ولذلك إفشاء السلام فيه خير وفوائد كثيرة وآثاره عجيبة، منها الرفعة، الله عز وجل يرفع العبد، والناس سبحان الله تعالى يحبون من يسلم كما ذكرت، ولذلك تجد منزلة الذي يفشي السلام كبيرة عند الناس كبيرة، وهذا أمر قد لا يكون باختيار الإنسان، فالله عز وجل يلقي الاحترام والتقدير والهيبة في نفوس الناس عند من يسلم، لا سيما إذا كان وجيها أو غنيا أو كان مثلا له منصب وجاه، فإذا أكثر السلام أحبه الناس. لماذا؟ لأن في الغالب أن الناس ينظرون إلى هؤلاء أنهم إلى الكبر أقرب، هكذا ينظر الناس إلى الكبر أقرب، يقولون هذا مثلا وجيه، هذا غني، فإذا سلم وأفشى السلام أحبه الناس وارتفع عندهم أكثر، ارتفع عندهم أكثر. أو كان طالب علم مثلا يفشي السلام، يكثر من السلام. وللأسف الشديد يوجد من الناس من يبخل بالسلام، يبخل بالسلام، وبعض الناس والعياذ بالله صلى الله العافية والسلام يدخله كبر ما هو ببالغه، خاصة إذا من الله عليه بنعمة دينية أو بنعمة دنيوية يتكبر على الناس. قد يكون هذا، سامحوني أقول هذا الكلام، في بعض الأساتذة في الجامعات مثلا ممن يحمل شهادة الدكتوراه أو الأستاذية مثلا، تجده عنده هذا النوع من الجفاء، ويرى بأنه ليس من حق الطالب أنه يسلم عليه مثلا، يرى هذا، وهذا موجود فيتعالى ويتكبر ولا يبذل السلام للطلاب، ربما دخل على الطلبة وما سلم عليه وما لا يسلم عليه، أو مر به طالب مثلا كان الوضع والحال من حق الطالب أنه هو الذي يسلم عليه، يسلم المار على القاعد وهكذا. فيعتقد بعض الناس بأن بذل السلام وإفشاء السلام ينقص من هيبته أو يجرئ الناس عليه، هذا أمر عجيب. يقول أنس ما مر النبي عليه الصلاة والسلام على صبيان إلا وسلم عليه، صبيان كان يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، وما ضر العلماء الأكابر الأماثل الأماجد، ما ضرهم بذل السلام، وما نقص أنقص من قيمتهم وقدرهم أبدا أبدا. ولذلك هذا الأمر عام في القضاة، في الدكاترة، في الأطباء، في طلاب العلم، بالعكس بل يتأكد في حق طالب العلم، يتأكد في حق طالب العلم أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه أدرى الناس بمثل هذه الأحاديث، وأعرف الناس بمثل هذه الأحاديث، وأكثر الناس المفترض المفروض أن يكون أكثر الناس حرصا على الخير. نعم.
قال وعن الأعراب بن زينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لي بجريد من جمر عند رجل من الأنصار فمطل لي به، فكلمت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قضوا يا أبا بكر فقضوا له تمرا، فوعدني أبو بكر المسجد إذا صلينا الصبح فوجدته حيث وعدني فانطلقنا، فكلما رأى أبو بكر رجلا من بعيد سلم عليه، فقال أبو بكر رضي الله عنه أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل لا يسبقك إلى السلام أحد، فكنا إذا طلع الرجل من بعيد بادرناه بالسلام قبل أن يسلم عليك.
نعم، هذا الحديث عجيب جدا، حديث الأغر أغر مزينة، وهو صحابي جليل له أحاديث منها في الاستغفار. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لي بجريب من تمر عند رجل من الأنصار فمطلني به، مطلني ما سدده وما أعطاه حقه، فكلمت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أغدو يا أبا بكر فخذ له تمرة. النبي عليه الصلاة والسلام وكل أبا بكر بأن يأخذ له تمره من هذا الأنصاري. الشاهد هنا يقول الأغر وعدني أبو بكر المسجد إذا صلينا الصبح، قال إذا صلينا الصبح نذهب إلى هذا الأنصاري، قال فوجدته حيث وعدني، وهذا يدلنا على التزام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالوعد، لأن خلف الوعد من صفات المنافقين، وأبو بكر رضي الله عنه حشي إيمانا وملئ إيمانا رضي الله عنه، ولذلك التزم بالوعد. فانطلقنا، يقول فكلما رأى أبو بكر رجلا من بعيد سلم عليه، فقال أبو بكر للأغر أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل؟ يعني هؤلاء القوم أنت الآن تتاجر بسلامك عليهم مع الله عز وجل، فضل عظيم، لا يسبقك إلى السلام أحد، لا يسبقك إلى السلام أحد. فكنا إذا طلع الرجل من بعيد بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا. طبعا هذا الحديث الشاهد فيه أن المسلم ينبغي له أن يبادر إلى السلام قبل أن يسبقه أحد، لأن مبادرتك أنت أفضل. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. ولذلك أبو بكر يقول للأغر: أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل؟ فضل عظيم لا يسبقك إلى السلام أحد. ولذلك من أخلاق المسلم أن لا ينتظر أن يسلم عليه الآخر، لا يسلم عليه الآخر، وإنما هو يبادر إلى السلام، يبادر إلى السلام. ولكن هذا يشكل علينا فيما يتعلق بما جاء في الحديث كما سيأتي: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. فإذا سبق القاعد الماشي السلام، هل الماشي يرد عليه السلام أم يبتدئه بالسلام؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال يرد عليه، لأن السلام لمن سبق، السلام لمن سبق. ومن أهل العلم من قال يعيد عليه السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويرد هو السلام، يرد هو السلام. بالنسبة للاتصالات، لأن جاءك اتصال في الهاتف، من الذي يسلم، المتصل أم المتصل عليه؟
المتصل.
ها، طيب والمتصل عليه
يرد،
يرد فقط. طيب إذا قال المتصل السلام عليكم، المتصل عليه إذا قال السلام عليكم
يقول السلام عليكم،
ها،
يقول السلام،
أي تقول السلام عليك. لأن من الذي يعني يصدق أن يقال طرق الباب؟ المتصل، المتصل يعني هو الذي يصدق أن يقال أنه هو الذي دخل، لأنك ما تدري هو قائم ولا قاعد ولا مضطجع. طيب إذن هذا الحديث يشير إلى مسألة مهمة، وهي المبادرة إلى السلام. ولذلك المسلم يبادر إلى السلام ولا ينتظر من الآخرين أن يسلموا عليه، لأن من الناس من ينتظر أن يسلم عليه الآخر. ولو أن رجلا استحق أن يسلم عليه ولم يسلم عليه، فهل يصمت يسكت؟ لا، يبادر. يعني أنت الآن جالس ومر عليك ماشي، من الذي يسلم؟
الماشي.
فإذا لم يسلم سلمت عليه، لأن حديث أبو بكر يدل على أنه كان يسلم على كل من طلع عليه، على كل من طلع عليه. نعم.
قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
نعم.
وفي لفظ للترمذي: قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى.
وهذا يدلنا على الحرص على المبادرة إلى السلام، مبادرة إلى إلقاء التحية، أن الإنسان لا ينتظر من الآخرين أن يسلموا عليه. ولذلك أولاهما بالله من يبدأ بالسلام، هذا أولاهما بالله. والله عز وجل يثيب ويأجر من يبدأ الآخرين بالسلام. نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل.
نعم. نعم تفضل.
قال وعن عبد الله يعني بن مسعود،
لا دقيقة، قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أحكام السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. وهذا من الأحكام الفقهية المتعلقة بالسلام، وهي فيما يتعلق بمن الذي يستحق السلام. قال: يسلم الراكب على الماشي، الراكب على دابة أو أي وسيلة من وسائل النقل، دابة الآن سيارات مثلا، يسلم على الماشي. إذن من كان راكبا فيبدأ الماشي بالسلام، يسلم على الماشي، والماشي على القاعد. فإذا كان هناك رجل يمشي وآخر قاعد فيسلم الماشي على القاعد، يسلم الماشي على القاعد، والماشيان يعني اثنان يمشيان تقابلا أيهما بدأ فهو أفضل، أيهما بدأ فهو أفضل. فالذي يبدأ يبادر أخاه بالسلام فهو أفضل عند الله، وهو أولى بالله عز وجل، أولى بالله عز وجل. هذا من الأحكام الفقهية. لكن كما ذكرت لو أخل مسلم بحق أخيه في السلام فإن هذا لا يعني أن القاعد ما يسلم على الماشي، أو الماشي ما يسلم على الراكب، واضح؟ أو الواحد ما يسلم، أو الجمع ما يسلمون على الواحد. الأصل أن لو مر واحد بجمع يسلم الواحد على المجموعة، لكن لو أخل هو سلموا عليه. نعم.
قال وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منه.
نعم، هذا يدلنا أولا على أن السلام في هذه التحية المقصود به هذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ولذلك من أسماء الله تعالى الحسنى بالإجماع السلام، فالله هو السلام سبحانه وعز. الأمر الثاني أن الله تعالى وضع هذا الاسم الذي من أسمائه جل وعلا في الأرض حتى يكون بين أهل الإسلام ويفشونه بينهم ويذيعونه بينهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، يعني أذيعوا السلام وأفشوه واجعلوه منتشرا بينكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الرجل إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، تذكير إياهم السلام. ولذلك الإنسان أحيانا قد يمر على أناس جلوس يعني انشغلوا بحديث أو انشغلوا بالدنيا، فإذا سلم عليهم ذكرهم بالسلام، ردوا عليه وتحقق الأجر للطرفين، تحقق الأجر للطرفين. فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. ما المقصود بهم؟ الملائكة. فالملائكة يردون على من لم يرد عليه السلام ويحيى بتحية الإسلام، الملائكة يردون عليه. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا سلم ولم يرد عليه ردت الملائكة الإجابة، ردت الملائكة الإجابة. أذن كم باقي؟ طيب، إذن الملائكة ترد عليه. ولذلك أي إنسان لا يأسف على شخص أو أشخاص لم يردوا عليه، فإن هناك من هو خير منهم يردون عليه، فسلامك لن يذهب، فالأجر مكتوب وأيضا الجواب محفوظ ولله الحمد، يرد عليك من هو أفضل من هؤلاء من الناس، وهذا أمر طبيعي فطري. الحمد لله. طبعا في هذا الحديث فائدة، وهو أن جرت طبيعة الناس أنه إذا سلم ولم يرد عليه فإنه يصيبه ذلك بالحزن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من سلم ولم يرد عليه فإنه نال أجر السلام، وكذلك رد عليه من هو خير من هؤلاء الذين لم يجيبوه بهذه التحية. وهذا لا شك بأنه يسلي الإنسان، فكل من حزن وضاق صدره بسبب موقف من المواقف في سلام بذله وأفشاه ولم يجد جوابا، أن هناك من هو خير من هؤلاء يردون عليه السلام، ولذلك لا يحزن الإنسان ولا يضيق صدره. نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض.
هذا الحديث فيه من الفقه أن تكرار السلام في الزمان الواحد وفي الموقف الواحد إذا اقتضى الحال هو سنة ولله الحمد والمنة. ولذلك أنس بن مالك يذكر بأنهم إذا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يمشون ففرق بينهم جدار أو فرقت بينهم شجرة فالتقوا يسلم بعضهم على بعض يسلم بعضهم على بعض، وهذا يدلنا على مشروعية تكرار السلام في الزمان الواحد إذا اقتضى الحال، مثل ما يحصل مثلا أشخاص يمشون مثلا فرق بينهم مثلا فرقت بينهم شجرة أو جدار مثلا أو سيارة في مواقف مثلا ثم التقوا يسلم بعضهم على بعض، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تكرار السلام في البيت مثلا إذا دخل على أهل سلم، وإذا خرج ورجع سلم، وإذا ذهب إلى مكان آخر في داخل البيت ورجع أيضا يسلم، هذا كله من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه من الفقه أن الشخص إذا انتهى إلى المجلس، ما معنى انتهى؟ وصل إلى المجلس، إذا انتهى إلى المجلس فليسلم. المجلس هو المكان الذي يجلس فيه الناس، يجلس فيه الناس، إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهذا الذي عليه أغلب الناس، لكن الذي يخفى على أغلب الناس أنهم إذا قاموا لا يسلمون، ولذلك الأولى معروفة ومعلومة والعمل عليها عند الناس، لكن الثانية غالب الناس تخفى عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أراد أن يقوم، أراد أن يقوم يعني قبل أن يقوم يسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فليست الأولى بأحق من الآخر، يعني ليس التسليمة الأولى عند اللقاء بأحق من التسليمة الثانية عند المغادرة، عند المغادرة. ولذلك من السنة إذا أراد الإنسان القيام من المجلس أن يسلم ويرد عليه السلام. نعم.
قال وروى أحمد من طريق ابن لهيعة عن زكريا بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حق على من قام على جماعة أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم. فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسرع ما نسي.
نعم، هذا الحديث أيضا يأتي ضمن معنى الحديث الذي قبله، وهي أن الأولى ليست بأولى من الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ويربيهم ويؤدبهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال حق على من قام على جماعة أن يسلم عليه، يعني إذا دخل عليه، وحق على من قام من مجلس أن يسلم، أن يسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم ويعلم قام رجل، فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسرع ما نسي، ما أسرع ما نسي، نسي. والصحابة رضي الله عنهم ينسون كما ينسى غيرهم، وإن كانت لهم السابقة والفضل لكنهم بشر، خصهم الله واصطفاهم لصحبة هذا النبي الكريم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الصحابة، وهذه وإن كانت على السنية إلا أنه ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها، ولذلك قال ما أسرع ما نسي، لأنه لم يعتد هذا الشيء، فهذا يدلنا على أن هذا الأمر لم يكن معروفا، فلما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام نسي هذا الصحابي. ولذلك كثير من الأشياء تحتاج إلى أن يعني يألفها الإنسان، يألفها الإنسان. الآن بعض الناس اعتاد عدم السلام أبد، يدخل ويطلع ما كأنه يعني يدخل المجلس ويطلع ما يسلم، أو يدخل على أهله، وهذه كثيرة، هذا إذا دخل على بيته ما يسلم، ما يسلم. أغلب الناس الآن يدخل على بيته ما يسلم، ليش؟ ألف هذا الشيء واعتاد هذا الشيء وتعود عليه. لا، ينبغي له أن يعود نفسه على السلام، وقد يستغرب أهله أولاده من تحت يده، تعجبون في بداية الأمر، هو بهذا يربيهم ويؤدبهم على هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: يا بني إذا كنت في مجلس ترجو خيره فعاجلت بك حاجة فقل السلام عليكم فإنك شريكهم فيما يصيبون في ذلك المجلس.
هذا الحديث طبعا محل نظر عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن الشيخ ناصر صححه، والأثر هذا أثر معاوية بن قرة صححه. يقول معاوية بن قرة يقول له أبوه قرة، يقول عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: يا بني، ينادي ابنه، إذا كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة، يعني كنت جالس في مجلس علم، مجلس فيه بر ومعروف وإصلاح بين الناس، لكن طارئ فعجلت بك حاجة للخروج فخرجت فسلم، فإذا سلمت تبقى شريكا لهم فيما يصيبون في ذلك المجلس من الأجر. وكأنه يقول: إذا لم تسلم لا يصيبك الأجر الذي يكون في هذا المجلس. ولذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة من السلام عند نهاية المجلس، عند القيام من المجلس، ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تدل على مثل هذا المعنى، فليست الأولى بأولى من الآخرة. نعم.
قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد فجلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد فجلس فقال: 30.
نعم. هذا الحديث يشير إلى أن جملة السلام تتفاوت من حيث الأجر على حسب الإتيان بها كاملة، فإذا أتى بها كاملة ففيها 30 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وإذا اقتصر على قول السلام عليكم ورحمة الله فهي 20 حسنة، وإذا اقتصر على قول السلام عليكم فعشر حسنات، 10 حسنات. ولذلك المسلم ينبغي له أن لا يفرط في هذا الأجر ولا في هذا الخير، وحسنة بعشر أمثالها نعمة من نعم الله عز وجل، خاصة وأن هذه الجملة، جملة السلام، سهلة على اللسان ويسيرة ولله الحمد والمن، فلا ينبغي للإنسان أن يعود لسانه فقط على قول السلام عليكم، وإنما يأتي بجملة السلام كاملة حتى يحصل على مثل هذه الحسنات. نعم.
قال وروي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال السلام عليكم كتبت له 10 حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له 30 حسنة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: سلام عليكم، فقال: 10 حسنات. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله، فقال: 20 حسنة. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: 30 حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
في معنى ما مضى، هذه في معنى ما مضى. نعم.
قال وعن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها أو تصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن تبلغ 15.
نعم. هذا الحديث يدل على حرص الصحابة على تتبع الخير وتتبع ما فيه الرفعة في الدنيا والآخرة، ولذلك كانوا يتتبعون مثل هذه الأحاديث المرغبة في أعمال الخير. يقول حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز. ذكرنا هذا في مجلس سابق ما يتعلق بمنيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس. ولذلك تجد العلماء يجتهدون في استقراء النصوص في الأبواب مثلا المعينة، يعني مثل البيهقي رحمة الله عليه في شعب الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 في الأرض، 74 شعبة، علىها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، قول لا إله إلا الله والحياء وإماطة الأذى، هذه الثلاثة مذكورة في هذا الحديث، لكن البقية حصل استقراء من البيهقي ومن غيره أيضا ممن سبقه، والحليمي قبله أيضا، فاستقرأوا هذه النصوص وجمعوها، وهذه طريقة أهل العلم، وكانت هي طريقة الصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام.
نعم، أبخل الناس من بخل بالسلام. لماذا؟ لأن السلام لا يحتاج إلى جهد، وليس فيه خسارة مالية، وليس فيه عناء، ولذلك الذي لا يسلم فهو بخيل، بل من أبخل الناس. يبخل بشيء فيه أجر وثواب، فهو من أعظم الصدقات التي يتصدق بها الإنسان بلسانه حينما يقول السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام.
نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلان في حائطي عذقا، وإنه قد آذاني وشق علي فتان عذقه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بعني عذقك الذي في حائط فلان. قال: لا. قال: فهل تجي؟ قال: لا. قال: فبعنيه بعذق في الجنة. قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام.
نعم. هذا حديث عظيم أيضا، فيه مجموعة فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف على الأمة بمنصب القضاء أيضا، كما أنه يتصرف على الأمة بمنصب النبوة والرسالة والدعوة، ويتصرف على الأمة بمنصب الفتية، ويتصرف على الأمة أيضا بمنصب الإمام العظمى. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام تصرف في منصب القضاء مع هذا الشخص، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلان في حائطي عذقا، وإنه قد آذاني، هذا العذق آذى هذا الجار، وشق علي مكان عذقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لهذا الرجل: بعني عذقك الذي في حائطي فلان. قال: لا. قال: فهبه لي. قال: لا. قال: فبعنيه بعذق في الجنة. فأبى الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن جبارا، وإنما كان رحيما، ولذلك ما أكرهه على شيء لا يريده فيما يتعلق بأمور الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. يعني ما رأيت شخص يبخل بمثل هذه الحالة إلا شخص يبخل بالسلام، ولا يبذل السلام مع استطاعته وقدرته وعدم وجود ما يمنع مثلا، خاصة وأن بذل السلام أمر سهل، هو تحريك هذا اللسان، وينال الأجر في هذا الثواب، وينال الإنسان في هذا الأجر والثواب. نعم.
قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار.
طبعا ختم المصنف رحمة الله عليه هذا الفصل أو هذا الباب بهذا الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. والحديث هذا حديث عظيم، وحول هذا الحديث مسائل، منها أن يجب على المسلم أن لا يحب قيام الرجال له، هذا من حيث الأصل، ومن أحب قيام الرجال له فليتبوأ مقعده من النار، هذا الأمر الأول. لماذا؟ لأن دافع هذا الكبر والتيه والعجب. الأمر الثاني أن القيام للقادم مثلا من باب الإكرام هذا أمر لا بأس به، فيقوم الإنسان للقادم للضيف مثلا أو للإنسان الذي غاب عنك فترة من الزمن، هذا مما هو مشروع، هذا هو مما هو مشروع. الأمر الآخر ما يتعلق بعادات الناس، عادات الناس، فإذا كان الناس اعتادوا على أن يقوم بعضهم لبعض في المجالس فهذا أيضا مما هو مباح. ولذلك لشيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام حول هذه المسألة، وهي أنه إذا اعتاد الناس أن يقوم بعضهم لبعض فأصبح عرفا سائدا ولا يقصدون بذلك إلا مسألة الإكرام، إكرام الآخرين، فهذا مشروع. ولذلك جاء في الحديث حديث سعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب سعد قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. طبعا هناك يعني فيها بحث هذه المسألة، هناك لفظة قال فأنزلوه، قال ليس، قال العلماء من يمنع القيام مطلقا، قالوا بأن ليس المقصود القيام إلى سعد من باب القيام له كونه سيد، وإنما لأجل إنزاله. لكن لشيخ الإسلام بحث جميل جدا يبين بأن إذا كان اعتاد الناس القيام وعدم القيام يورث بغضاء وشحناء وضغينة كما هي عادة البوادي وعادة بعض الجهات، فإن يقوم الناس بعضهم لبعض، وذكر جملة من الأدلة والآثار في هذا الباب. وإن شاء الله بعد الصلاة نلتقي في درس التفسير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.